الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا وجميع المسلمين. قال علامة النووي رحمه الله في أربع النووية الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري رحمه الله تعالى وانفرد به البخاري عن بقية الكتب وهو صحيح. الشيخ لك في بحث كذا تذكرنا فيه مرة حديث الولي ما تذكرنا فيه رواه البخاري وكلام من راويه منتقد نسيت اسمه الآن مضاعف لكن ابن عدي رحمه الله تعالى ألمح في الكامل إلى أنه يصح بعض حديثه وكأنه أشار إلى صنيع البخاري معه في حديث الولي فقد شرحه الشوكاني في كتاب مستقل شرح حديث الولي مجلد كامل طيب مفيد فيه فوائد عظيمة. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة من فوائده فضل أولياء الله ووجوب الكف عنه وأن هديتهم جريمة أولياء الله وأخص الناس بوصف الولاية هم التابعون الصحابة والتابعون الرسل والصحابة والتابعون والعلماء أخص الناس بوصف الولاية هم الرسل والصحابة والتابعون هؤلاء يرتبهم عليا أولياء الله عز وجل ومن آذاهم فقد آذن الله يعني كأنه أشهر نفسه لحرب الله فما ظنكم بالذي يحارب الله ما الذي ينصر فقد آذنني بالحرب يعني أتحمل ما يأتيه وهذا له مثبتات في الواقع أن ما تجرأ أحد على أهل العلم إلا وكسره الله وأذله وأهانه فهذا دليل على فضيلة ومكانة أولياء الله. ثم من فوائد هذا الحديث إثبات المحبة لله عز وجل قال حتى أحبه هذا في إثبات المحبة خلاف المذهب الشاعر والجميع. ومن فائدة الحديث أيضا فضل النوافل ومن تنبيهات متعلقة بهذا الحديث أن ليس فيه إبطال مذهب أهل الحلول والاتحاد الذين يستدلون به على أن الولي يصل إلى مرحلة يتصل فيها بالخالق عز وجل ويتحد به أن هي ثلاث مذاهب حلول واتحاد ووحدة وجود فالاتحاد يرتقي عندهم العبد حتى يتحد بالخالق والحلول أن الله يحل بالمخلوق ووحدة الوجود أن الخالق والمخلوق وجود واحد هذا معنى تقسيمات الثلاثة وأسماء الثلاثة. فمما من عقائد العقولات التصوفة أن العبد إذا بلغ بمرتبة من الولاية يحل الله تعالى فيه فيكون سمعه ويكون بصره ويكون إلى آخر ما جاء في الحديث وهذا قول باطل وكفر بالله عز وجل. فليس المراد أنه أن الله تعالى هو بنفسه سمع لا سمعه ويكون بصره لا وإنما المراد أن الله عز وجل يوفقه ويهيئه إلى الإبصار بما يرضي الله والسمع بما يرضي الله فكأنه يراقب الله في كل شيء كأن الله حاضر معه في كل شيء إن أراد أن يسمع فكأن مباشرة كأنه يستأذن ربي عز وجل فيما أسمع إن أراد أن يبصر كأنه يستأذن لأن هناك من الناس من يغفل ويغيب قلبه عن مراقبة الله فيبصر كل شيء ولا يرقب الله عز وجل ويسمونها شهود الحال أو مشاهدة. فالمؤمن يصل إلى مرحلة المشاهدة يصبح كل ما رأى شيء يراقب الله وكأنه يشاهد على الله ويسمع يراقب الله وكأنه يسمع على الله وليد كذلك فكل تصرفاته كأنه يمشي برضا من الله عز وجل هذا معنى يسمع به ويبصر به وينزع حديث استطعموني أطعمكم استقسوني أكسكم إلى آخر الحديث فدل ذلك على أن العبد يصل بمرحلة من الولاية يكون فيها مراقبة لله عز وجل يمشي بطاعة الله سبحانه وتعالى هذا معنى الكلام. نعم
إن شاء الله. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا الحديث حسن عند أهل العلم، هو حجة، حجة معمول بها، أن ما خرج عن القصد، أن ما خرج عن القصد لا يؤاخذ به الإنسان، والقصد يخرج عنه بالخطأ وبالنسيان وبغياب العقل، بالخطأ والنسيان وبغياب العقل وبالإكراه. وبالإكراه الخطأ يتصرف تصرفا قد أخطأ فيه، كقوله اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا خطأ. النسيان لو نسي بعض أمر الله عز وجل فهذا يغلب، والله تعالى يقول: لقد ربنا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنوم وغياب العقل بالنوم بالجنون ما تصرف به الإنسان في حال هذه الأمور فإنه لا يؤاخذ بها، كالذي يتكلم وهو في نومه بكلام كفر وما شابه ذلك لا يؤاخذ بها. والإكراه، الإكراه أن يحمل الإنسان وإن كان قاصدا، موجود فيه قصد وموجود فيه عدم غياب العقل، لكنه وليس هناك نسيان، وإنما يكره، يجبر على أن ينطق بما يكرهه خشية التهديد بالموت وما شابه ذلك، فإن هذا يغفر له ويتجاوز عنه. نعم.
حسنا، لكم الصغير الذي متجاوز التمييز اللي يأخذ على
يؤدب، يؤدب ما يؤاخذ، ما صح لكن يؤدب، لأنه نطق بالكفر وبالفسق يؤدب. أخذ هذا العلم من ذلك فعل النبي عليه السلام مع الحسن لما قال له: كخ كخ، أراد أن يأكل التمرة، فنهى عنه
من جهة الشرع. من جهة الشرع أن يعاقب؟
لا لا يعاقب، لا يعاقب، لكن يبقى الكلام في حدود. إذا قتل مثلا يكون الضمان على وليه، إذا كان في شيء ضمانات، إذا كان في ضمان يكون الضمان على وليه. نعم.
صلى الله عليه. حديث 40 أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
هذا أصل في الزهد، هذا الحديث أصل في الزهد في الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي أن الإنسان يأخذ من الدنيا ما يحمله على تجاوزها فقط، لا يأخذ من الدنيا ما كأنه يريد الخلود فيها. فالغريب وعابر السبيل المسافر لا يأخذ في سفره إلا بغية السفر، ما يقوم به السفر، غير ذلك يرى أنه من الكماليات، بل من المثقلات التي تثقل الإنسان بسيء. يعني الإنسان بيسافر ما راح يأخذ معه ترف، يشيل معه تلفزيون ويشيل معه مسجلات ويشيل معه دولاب، وش تشيل هذا؟ أنت مسافر، خذ لك شيء خفيف يعني في السفر وخاتصل. كذلك السفر في الدنيا، هذه المبادئ للأسف كل ما فتح المال على الناس في آخر الزمان كل ما تغيب عنهم هذه الأصول. وكذلك في الزهد في الدنيا، من الزهد في الدنيا الإقبال على الآخرة دوما، يعني تهيأ للآخرة دوما، ومن تهيأ للآخرة دوما عمي لها، قال: إذا أصبحت فتنتظر المساء، وإذا أمشيت فتنتظر الصباح. وهذا فيه قطع الأمل في الدنيا، وإنما جعل الأمل في الآخرة بأنه مقبل على الله عز وجل، حتى إذا جاء الموت إلا وهو على استعداد وعلى جاهزية للإقبال على الله عز وجل. نعم.
بس ماذا لها حكم الرفع ولا من قول عمر؟
والله اللي يظهر لي أنه كان ابن عمر رضي الله عنه. نعم. مش قال يكون توجيه
ابن عمر يقول
إيه؟
إذا أمسيت
هو ظن الروي مرفوعا، لكن هذا من كلام ابن عمر. بارك الله.